امرأة حامل في الشهر الرابع، وقال الأطباء أن الجنين مصاب بمرض في رأسه، وقالوا الأفضل الإجهاض لهذا الجنين، فهل يستجاب لهم في هذا الأمر أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز التعرض للأجنة بناء على ما يذكر من صفاتهم الخلقية، وعلى الأطباء أن يتقوا الله عز وجل في ذلك، وعلى المرأة أيضا أن تتقي الله عز وجل، وأن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وهو أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم فضلا عن غيرهم. الأصل أن الأجنة لا يتعرض لها إلا إذا شكلت خطرا على الأم، مثل ما يسمى بالحمل المنتبذ أو الحمل المهاجر أو الحمل القنوي، فإذا ترك هذا الحمل فإنه سينفجر، لأنه في غير الموضع الطبيعي، فسينفجر فيقتل الأم ولا يخرج هو حيا. هذا يرخص فيه بالإسقاط والإجهاض وتعاطي الأسباب لتلافي هذا الضرر، لأن حياة الأم متيقنة وحياته متوهمة، والغالب فيه أنه يهلك الأم ويتسبب في وفاتها، فحينئذ يشرع دفع الضرر، كما يشرع للإنسان أن يقطع عضوا من أعضائه إذا سرى أو خشي من سراية البلاء الذي فيه إلى الجسد كله. أما أن يتعرض لأن الجنين فيه صفات أو فيه مثلا عاهة أو فيه شيء من هذا، فهذا الباب يغلق ولا يفتح، وقد توسع فيه بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة، والمحفوظ من كلام أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز التدخل في هذه الأمور، لأن خاصة عن المذهب الذي لا يرى جواز الإسقاط، وإنما يسلم الأمر لله عز وجل. إذا ولد الولد مشوها أو ذا عاهة أو فيه بلاء وقام عليه والداه، كم سيكون لهم من الأجر؟ إذا قام الوالدان على ولد ناقص في الخلقة وتحمل همه وغمه، كم سيكفر الله من خطاياهما ويرفع من درجاتهما، وكم وكم سيكون لهما من الثواب في الآخرة. ثم هذا الولد تراه أم لولد سوي، فتحمد نعمة الله عليها بسلامة ولدها، وتعلم مقدار فضل الله عز وجل عليها، وأيضا يراه السوي فيعلم أن الله قادر على أن يبتليه بهذا وأكثر من هذا، ويرى الوالدان أو يرى الوالدان في عنائهما وتعبهما ومشقتهما في القيام على الولد، فيحس كل والد بنعمة الله عليه بسلامة ولده. هذه حكم وأسرار، ولذلك نهي الإنسان أن يغير في خلقة الله، لأن الغير يراها ويتأثر بها، وخلقه الله عظة لغيره وعبرة لغيره. ليست القضية مادية، أن هذا سيكلف وأن علاجه وأن هذا سيتعب والديه. يا سبحان الله، أنت أرحم بالوالدين من رب خلق فسوى وقدر فهدى، أن تستزك على الله سبحانه وتعالى. هذا شيء الله سبحانه وتعالى أمرك كطبيب في حدود معينة أن تبذل الوسائل التي بيدك. كم من جنين قالوا يخرج ناقصا فتمم الله نقصه، وكم من جنين قالوا يخرج مشوها فخرج سالما، وكم من جنين قالوا يخرج سالما فخرج معيبا، وكم وكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس معنى هذا أن نلغي الطب أو أن نحتقر الأطباء، أبدا، هناك حدود للطب يقف عندها، وهناك حدود للشرع يبينها للناس علهم يتقون. هذا الجرأة إلى أن البعض يقول لابد أن يفحص الجنين وإذا وجد فيه أي عاهة يسقطه. إسقاط الأجنة أمر عظيم، كم من امرأة عقيم تتمنى أن تحمل، وكم من أب يتمنى أن يولد له، ومن يقول لو جاءني حتى الولد ناقصا أنا راض بقسمة الله عز وجل، وكم من ابن أشل أفطس أعنى ساد الدنيا بعلمه. عطاء بن أبي رباح مولى أشل أفطس كان يصيح الصائح في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء، لو وجدت الأجهزة وجدوا عطاء ما وسد قالوا أسقطوه، ما هذا؟ هذا شيء ما تعلم ولا تدرك العقول. قد ترى صورة ناقصة تحمل قلبا تقيا نقيا يزن الدنيا علما وصلاحا وربحا وفلاحا. قسمة الله ما يستطيع أحد أن يدركها ولا يستطيع أحد أن يحجرها في شيء. من قال إن الله يعطي فقط لمن كملت خلقته؟ أبدا. قد يحرم الإنسان البصر فيعطيه نور البصيرة. حبر الأمة وترجمان القرآن كم أعطي في فهم القرآن وهو كفيف البصر رضي الله عنه وأرضاه. وكم وكم من العلماء وجهابذة العلم من كان فيه من العاهة وكان فيه من النقص، وما زاده ذلك إلا علوا وشرفا. هناك أسرار إلهية مفتاحها الرضا عن الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الناس حينما يتعلمون فقط الماديات وحينما يغرقون في هذه الماديات، هذا سيكلف على أبائه، سيتعب أمه، سيتعب أباه، يا سبحان الله يتعبوا نفسيا. لكن ما تعلم لعل هذه الأم تعيش 20 سنة تربي ولدا ذا عاهة وهي في عز شبابها، حتى يذهب شبابها عنها ثم يموت الولد وتذهب نظرة شبابها. قد يعلم الله أنها لو بقيت في جمالها لفتنت نفسها وفتنت غيرها، فصانها الله ببلية تضرع إليه فيها صباحا ومساء. لله حكم في خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه. وكم من بلايا كبحت جماح النفوس عن حدود الله، وكم من مصائب صانت أهلها عن محارم الله، وكم لله في خلقه من حكم وأسرار. لا يستطيع الإنسان أن يقف فقط عند الماديات وأن هذا سيكلف وأن هذا عبء على المجتمع وعبء على الأسرة وعبء على كذا. هذه أمور يفكر بها غيرنا. أما أهل الإسلام وأهل الاستسلام وأهل اليقين وأهل العلم عن الله وأهل العقيدة السوية الرضية، فهم راضون بما كتب الله وهم راضون بقسمة الله عز وجل. ولا يعني هذا كما ذكرنا إلغاء الطب للطب حدود يقف عندها كما ذكرنا، لكن لا يغرق في هذه الأمور. فالأشياء التي تقال أن هذا يمكن يخرج ناقصا أو يمكن يخرج، وقد جلسنا مع أطباء كثيرين في البحث وكنا نسألهم عن هذه المسائل، ومن متخصصون ومن من كان يقول لي يمكن ما لا يقل عن 3-4-75% من تخميناتنا خاطئة، تخرج خطأ نقرأها مثلا كنظريات وكأشياء. ثم لما نأتي خاصة قل في قضية الأجنة كان يحدث فيها الشيء الذي لا يمكن أن يتصور، وإذا بالولد يخرج يصر والده، وحوادث وقعت لبعض الأطباء يصر الوالد على خروج ولده ويخرج الولد ويعيش 7-8 سنوات وهو من أذكى خلق الله، وتراه مشلول ما يستطيع الحركة وهو مولود مشلولا، ولكن يعطيه الله من الذكاء والنبوء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. أليس هذا نفعا للمجتمع؟ أليس في هذا نفع للمجتمع؟ إذن الإنسان ما يستطيع أن بهذا الفكر المحدود ولا يستطيع بهذا العقل المحدود أن يستدرك على الشرع. علينا الرضا والتسليم، والناس في هذا بحاجة إلى الإيمان والعقيدة أكثر من أنهم بحاجة إلى الرخص وتتبع الرخص. هذه أمور ترجع إلى الاستسلام والإسلام والانقياد لله عز وجل والرضا بقضائه وقدره. ولذلك لماذا النامصة والواشرة والمستوشرة ملعونة؟ لعن قل صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة، تقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. طيب هذا العمل كنا تفلج أسنان تبرد أسنانها أو تفرق بين الأسنان للجمال، قد يكون هناك عمل ثاني من الجمال لا يبلغ مثل ما بلغ هذا في اللعنة. قال عليه الصلاة والسلام المغيرات خلق الله، لأن تغيير الخلق لا يأتي إلا بالتسخط بقضاء الله وقدره. تغيير الخلق ناشئ من أمر عقدي. ولذلك كنت أقرأ في جراحة التجميل، لما قرأت كلام المتخصصين وأردت أن أخرج بنتيجة في مسائل التجميل أنواعه وأحواله، إذا بالأطباء كما هو موجود في الموسوعة الطبية البريطانية وهي من أشهر الموسوعات الطبية التي عكف عليها متخصصون في الطب، مما ذكروا أن هذا النوع وهو موثق أن هذا النوع من الناس الذي يطلب تغيير الخلقة لا يرضيه شيء، بمعنى أنه كل ما غيروا الله يأتي اليوم الثاني يريد أن يغير، فأصبحت المسألة ما هي في الشكل، مسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد، ومن هنا ورد اللعن الذي هو أشد العقوبة. ويدرك أن الأمر مرده إلى الاعتقاد أكثر من مرده إلى أمر آخر غيره، ومن هنا وجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحمد الله على عافيته، وأنه إذا وجد شيئا من هذا سلم أمره لله وسأل الله حسن العاقبة، وسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يمده بحوله وقوته، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما فيه الخير له في دينه ودنياه وآخرته. هناك قول ثاني بأنه يجوز الإسقاط ما دام أنه دون 4 أشهر، وأنه يجوز في هذه الحالة إسقاط الجنين، ويتأولون حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عنه، ويقولون أن هذا يرخص في إسقاط الأجنة قبل 120 يوما، ولكنه قول مرجوح لأنه خلاف الأصل. وحديث ابن مسعود في التخلق شيء، وفي التصرف في الجسد أصل آخر غير هذا الأصل، لأن الإخبار بكون ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة الكلمات لا علاقة له بالإذن بالإسقاط وعدمه، لأن الإسقاط يعرض حتى المرأة التي تسقط إلى الخطر، وربما تموت بسبب الإسقاط، وربما تحدث عوارض وأذية لها في جسدها، ولذلك يترجح القول بالمنع. لو أن إنسانا أسقط بناء على القول الذي يرى الرخصة وتتبع هذا القول دون تتبع للرخص، وإنما سأل من يثق بدينه وعلمه فأفتاه، هذا شأنه. أما من حيث الأصل فالأصل أنه لا يتعرض للأجنة على أصح قول العلماء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.